that many. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به. وقال تعالى: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أخذنا في الأسبوع الماضي القسم الأول من فلسفة العبادات. خلاصة ما قلته في الأسبوع الماضي حتى أدخل في هذا الأسبوع، قلنا بأنه توجد أربع علاقات للإنسان: علاقة الإنسان بربه، وعلاقة الإنسان بعالم الطبيعة، وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان، وعلاقة الإنسان بنفسه. هذه أربع علاقات موجودة للإنسان. نظام العبادات في الإسلام يعبر عن علاقة الإنسان بربه. هذه العلاقة، يعني علاقة الإنسان بربه، تعتبر حاجة مستمرة للإنسان مهما تغيرت ظروفه ومهما تغيرت أساليب حياته. هذه الأساليب المتعلقة بعالم الطبيعة، فإذا وسائل الإنتاج، أساليب الحياة، إنما هي متعلقة بعالم الطبيعة. أما نظام العبادات متعلقة بعلاقة الإنسان بربه، وهاتان العلاقتان مختلفتان، ليست عبارة عن علاقة واحدة حتى نقول بأن علاقة الإنسان بعالم الطبيعة تؤثر على علاقة الإنسان بربه. فإذا نظام العبادات يأتي لعلاج علاقة الإنسان بربه، والعبادات عبارة عن الجانب العملي، التطبيق العملي لعلاقة الإنسان بربه. ثم قلنا بأن حركة الإنسان باتجاه الله لا يوجد فيها فائدة لله عز وجل، لأن الله غني عن العالمين، وإنما هذه الحركة تكون لفائدة الإنسان، لتحقيق كرامة الإنسان، وهذه الفوائد التي ترجع إلى نفس الإنسان. ثم قلنا بأن الحرية الكاملة للإنسان تكمن في عبادة الله عز وجل وحده، وهذه العبادة، يعني عبادة الله عز وجل وحده، تكسر كل الآلهة المحدودة. الإنسان كل ما عدا الله عز وجل إذا يتخذه إلها، هذه تعتبر آلهة محدودة، ليست آلهة مطلقة كما هو الله عز وجل. والحرية الكاملة التي تكمن في عبادة الله عز وجل، هذه العبادة التي تجعل الإنسان مرتبطا بكل كمال لا نقص فيه، وبكل علم لا جهل فيه، وبكل قدرة لا ضعف فيها. ثم قلنا بأن شعار لا إله إلا الله تعطي جانبين للإنسان، من جهة هو إثبات، ومن جهة هو رفض ونفي. فيكون فيه إثبات لله عز وجل الخالق المطلق غير المحدود، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فيه رفض للآلهة المحدودة، كل الآلهة الأخرى. وهنا توجد علاقة عكسية بين أن الإنسان حينما يرتبط بالله عز وجل يبتعد عن هذه الآلهة المحدودة، وكلما ابتعد عن الله عز وجل يرتبط بالآلهة المحدودة. هذا خلاصة ما قلناه في الأسبوع الماضي. أدخل الآن في موضوع هذه الليلة تكملة لما طرحته في الأسبوع الماضي. ارتباط الإنسان بالخالق المطلق يجعل الإنسان إنسانا صالحا، وإذا كان الإنسان إنسانا صالحا فمن الطبيعي أن أعماله أيضا تكون صالحة. يعني في القرآن الكريم لاحظوا أحيانا تأتي عبارة الذين عملوا الصالحات، وأكو في بعض الآيات مثلا من الصالحين، أكو فرق بين هؤلاء؟ نقول نعم يوجد فرق. الذي يعمل الصالحات مو بالضرورة أن يكون صالحا، الذي يعمل الصالحات ليس بالضرورة أن يكون إنسانا صالحا، من الممكن أن يكون إنسانا فاسدا، وأحيانا يعمل ببعض الصالحات، لكن الإنسان الصالح حتما أعماله تكون صالحة. فنفرق حينما نقرأ القرآن الكريم بين عمل الصالحات والصالحين، وهذه التفرقة، أنه الإنسان الصالح حتما يقوم بأعمال صالحة، والذي يعمل الصالحات مو بالضرورة أن يكون إنسانا صالحا. لذلك في الآيات الكريمة الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فمن الإيمان ينطلق عمل الصالح، فهذا الإيمان الذي يعبر عن النفسية الصالحة، فتأتي الأعمال الصالحة تبعا لهذه النفسية الصالحة. فهذا الإنسان الذي يرتبط بالخالق المطلق يكون هناك ضمان بأن يكون إنسانا صالحا، وإذا كان إنسانا صالحا فهذا معناه أنه أن أعماله أيضا سوف تكون صالحة. هذا الإنسان الصالح المرتبط بالله من المستحيل أن يرتكب الفظائع البشرية، القتل الجماعي، تدمير الموارد الطبيعية، استعباد البشر، السيطرة على الموارد الطبيعية، تدمير الأرض، الإفساد في الأرض، إهلاك الحرث والنسل، كما في الآية الكريمة يقول تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. إذن عدم الارتباط بالخالق المطلق ينتج عندنا هذه النتائج. الآن هذه المشاكل الموجودة اليوم في العالم، الانحلال الأخلاقي مثلا، استعباد البشر وإن كان بعناوين أخرى، الواقع هي انطلاقها إنما تكون من عدم الارتباط بالخالق المطلق. وقلنا بأنه عدم الارتباط بالخالق المطلق تنتج عندنا نتيجتين، مشكلة الإلحاد ومشكلة الشرك. الإنسان الذي لا يرتبط بالله إما أن يكون ملحدا وإما أن يكون مشركا. ومشاكل البشرية منذ أول تاريخ الإنسان على الأرض تكمن في هاتين المشكلتين. كل المشاكل التي نتجت على البشرية كانت من مشكلتين، الإلحاد والشرك، مو شيء آخر. الارتباط بالخالق المطلق هو من فطرة الإنسان، لأن الله عز وجل خلق الإنسان مفطورا على العبادة، هذا من طبيعة الإنسان. الإنسان هذه الفطرة الموجودة عنده تحتاج إلى إشباع، فالإنسان يحاول أن يجد مصداق هذا الخالق المطلق، يعني يكون الخطأ في تشخيص المصداق. فإذا هذه العبادة الموجودة من فطرة الإنسان، من طبيعة الإنسان، الإنسان يحاول أن يبحث عمن يعبده، فقد يخطئ في تشخيص المصداق فيجعل المحدود إلها مطلقا يعبد من دون الخالق الحقيقي، فيتجه إلى الأصنام مثلا، يظن أن هذه الأصنام هي الآلهة، أو أنها تكون واسطة إلى الآلهة. فإذا هذه الفطرة تحتاج إلى إشباع. كل الأشياء الفطرية، الغرائز الطبيعية عند الإنسان لا بد أن تشبع. طبعا هذا الشبع إما أن يكون بطريق صحيح وإما أن يكون بطريق خاطئ. يعني هذه الشهوة الجنسية موجودة عند الإنسان لا بد أن تفرغ، فالإنسان يأتي إلى الطريق الصحيح عن طريق الزواج، وإما والعياذ بالله عن طريق الزنا. فإذا هذه الحاجات الغرائز، الإنسان يحتاج إلى طعام، فالله عز وجل ينتج له الطعام، يحتاج إلى ماء، إلى شيء يشربه حتى يرفع العطش، فالله عز وجل يجعل الماء في الطبيعة. فإذا كل ما يحتاجه الإنسان موجود في الطبيعة، والإنسان يحاول أن يستفيد من هذه الموارد الطبيعية حتى يشبع حاجاته، هذه الحاجات المنطلقة من فطرته. فهذا الارتباط بالخالق المطلق يحتاج إلى إشباع، كما هو الحال في الغرائز الأخرى. والعبادة هي عبارة عن هذا الإشباع للارتباط بالخالق. الجانب العبادي في الدين يأتي حتى يشبع هذا الجانب الفطري الموجود في الإنسان، لأن العبادات تمثل الجانب العملي لإيمان الإنسان بالله. التعبير العملي أن الإنسان حينما يؤمن بالله عز وجل هذا جانب نظري، يحتاج إلى جانب عملي أن يعبر عن هذا الإيمان. هذا التعبير يأتي عن طريق العبادات. العبادات تعبر عن الإثبات والنفي السابقين، إثبات أن الخالق المطلق هو المعبود، وتعطي عندنا أيضا رفض الآلهة الأخرى المحدودة. مثلا المصلي حينما يقول الله أكبر يؤكد الإثبات والنفي، يؤكد أن الله عز وجل هو الأكبر، وأن ما عدا الله آلهة محدودة، وأن كل ما عدا الله عز وجل هو صغير، اعتبار أكبر وهناك لابد أن يكون أصغر وصغير. فمن الطبيعي أن الإنسان سوف يتجه إلى الأكبر ويترك الصغار، وهذا شيء طبيعي. فالإنسان من خلال كلمة الله أكبر حينما يبدأ الصلاة فيعبر عن هذا الإثبات والنفي السابقين. صحابة النبي صلى الله عليه وآله الصالحين أثبتوا هذا النفي، الإثبات والنفي، حينما رفضوا قوى الشر فاستطاعوا القضاء على ملك قيصر وكسرى، باعتبار أنهم حينما قالوا الله أكبر لم يكن يقف أمامهم شيء. بعض صحابة النبي صلى الله عليه وآله أثبتوا الله أكبر من خلال مثلا أن النبي صلى الله عليه وآله يعطي رسالة لشخص، يقول روح الآن مثلا إلى ملك كسرى، سمع الوطاعة، يركب الحصان وينطلق. لم بعد ما كان يفكر أنه هناك مسافة تحتاج إلى أشهر، لأنه كان يريد أن يعبر عن الله أكبر. الآن إحنا أحيانا نتكاسل مع وجود السيارة، نقول مثلا نفرض أكو محاضرة في الأحمدي، نقول الله نتعب نروح هناك مثلا. فإحنا لابد أن نعبر أيضا عن هذا الشعار الله أكبر، لابد أن نبرهن على هذا الشعار. صحابة النبي صلى الله عليه وآله الصالحين كانوا يعبرون عن هذا الشعار، ما كان يقف أمامهم شيء. فالعبادة إذن ضرورة ثابتة في حياة الإنسان. النتيجة أن العبادة ضرورة ثابتة في حياة الإنسان مهما تغيرت أنماط الحياة، أشكال الحياة. الإنسان الذي كان يعيش في الخيمة يحتاج إلى العبادة، والإنسان الذي يعيش في هذه البيوت الحديثة أيضا يحتاج إلى العبادة، مو أنه الآن في الزمان الحاضر لا نحتاج إلى العبادة. يعني ينقل عن أحد الأشخاص أنه قال أننا في الزمان الحاضر لا نحتاج إلى الصلاة، لأنه في السابق كانوا مثلا ما يمارسون الرياضة فكانوا يمارسون الصلاة كنوع من الرياضة. الآن في هذا الزمان بعد عندنا أنواع مختلفة من الرياضة فلا نحتاج إلى الصلاة، هي عبارة عن حركات. كان يظن فقط أن الصلاة عبارة عن حركات خارجية الإنسان يقوم بها، فحاول أن يقول هذا الكلام. أيضا هناك الآن مثلا نفرض المساواة بين المرأة والرجل مثلا في الإرث، الآن باعتبار الدعوة إلى المساواة فتأتي الآن هذه الصيحات الحديثة أنه لابد أن نساوي المرأة والرجل في الإرث، لأنه ما معقول أنه في الزمان الحاضر أيضا يكون عندنا للذكر مثل حظ الأنثيين، لابد أن نغير هذه المعادلات. وكأن جانب العبادات أيضا يتغير بتغير الزمان والمكان، مع أنه أمر ثابت في الدين. العبادة دورها أن ترسخ في نفس الإنسان إذن إثبات الخالق الواحد ورفض كل الآلهة المحدودة. هذه خلاصة ما نريد أن نقوله عن العبادة. نأتي إلى نقطة أخرى في قضية فلسفة العبادة. الإنسان له نوعان من المصالح، مصالح فردية ومصالح جماعية. المصلحة الفردية للإنسان تعطي الفرد الدافع الذاتي للعمل لأن النتيجة ترجع إليه. إذن إذا هناك مصلحة فردية للإنسان تجد أنه يعمل من أجل تحقيق هذه المصلحة، لأنه يعرف أن النتيجة سوف ترجع إليه. فإذا كان هناك مثلا يحصل على أموال يسعى في هذا الطريق لأن النتيجة ترجع إليه، ولكن لو كان السعي من أجل إرجاع المال إلى الجماعة لا يحصل على شيء، هو من الممكن أن هذا الدافع الذاتي ما يكون عنده بهذه القوة. ففي مصلحة الجماعة الدافع الذاتي لوحده لا يكفي، بل أحيانا هذا الدافع الذاتي قد لا يوجد، لأن الإنسان إذا كان ينطلق من مصالح الشخصية يحصل عنده دافع ذاتي، ولكن من أجل تحقيق مصلحة الجماعة هذا الدافع الذاتي يكون قليل. وقد أحيانا بعض الأشخاص يحسب مثل التاجر أن هذا فيه ربح لي أو لا يوجد، فإذا كان الربح يرجع إليه هو يسعى في هذا الشيء، أما إذا كان الربح يرجع إلى غيره من الممكن أنه لا يسعى في هذا الطريق. فهنا من أجل تحقيق مصلحة الجماعة نحتاج إلى تربية الفرد على العمل من أجل الآخرين وإن كانت النتيجة لا تعود إليه. وهذه الفائدة التي ترجع إلى غيره يحتاج الإنسان إلى تربية خاصة حتى ترجع الفائدة إلى غيره ولا يحصل على فائدة من هذا العمل. فإذا لابد أن يكون عندنا شيء يربي الإنسان الفرد على أن يكون عاملا في سبيل مصلحة الجماعة حتى لو لم ترجع الفائدة إليه. ونظام العبادات في الدين يقوم بهذا الدور، أنه يربي الإنسان أن يكون عنده دافع على العمل من أجل مصلحة الجماعة. فالعبادات تقوم بدور تربية الفرد على الإيثار، يقدم غيره على نفسه. فالعبادة يقوم بها الفرد من أجل خالقه، فحينما يصلي ليس بالضرورة أن يكون هناك أشخاص محيطين به، يقف في الغرفة لوحده يقول الله أكبر ويبدأ بالصلاة. فهنا هذه الصلاة لا يوجد لها مردود شخصي دنيوي، نعم هناك مردود أخروي وإن كان الفائدة أيضا ترجع في الآخرة لهذا الشخص. وهذا الإنسان الذي يرتبط بالصلاة فقط من أجل المصلحة الدنيوية الفردية، من أجل مثلا أن يحصل على الثناء من الناس على عبادته، فيدخل الرياء في العمل فتكون هذه العبادة باطلة. فالإنسان من خلال ممارسة العبادة يمارس النزاهة، يمارس الإخلاص، يمارس الإحساس بالمسؤولية. وثمار النزاهة والإخلاص والإحساس بالمسؤولية حينما كان يصلي لوحده، هذه الأمور الثلاثة، النزاهة والإخلاص والإحساس بالمسؤولية، ترجع الفائدة إلى الناس، لأن من يكون نزيها مخلصا في السر هذا سوف ينعكس على علانيته. فالإنسان في السر لا يراه أحد إذا كان نزيها مخلصا. نفرض أن الموظف في الدوام إذا الرئيس لا يراقبه تجد أنه قد لا يقوم بالعمل، وإذا كانت هناك رقابة من الرئيس تجد أنه يقوم بعمله. لكن الإنسان النزيه المخلص يقوم بالعمل حتى لو أن الرئيس لا يراقبه. وهذه النزاهة، يعني نفسية الإنسان في السر، لها انعكاسات على علنه. فالإنسان الصالح في السر هذه النفسية الصالحة سوف تنعكس على أعماله الخارجية في التعامل مع الآخرين. فالعبادات تأتي من أجل تربية الإنسان على النزاهة والإخلاص والإحساس بالمسؤولية في السر، حتى يعمل من أجل مصلحة الجماعة في العلن. فهذه التربية الخاصة التي يقوم بها نظام العبادات للفرد، نعلمه أن يكون مخلصا في السر حتى يعمل من أجل مصلحة الجماعة في العلن. من الأعمال التي تؤدى في سبيل الله الزكاة والخمس، على سبيل المثال كمثال للعبادات، الزكاة والخمس مثلا يصبان في مصلحة الإنسان الآخر، وكذلك القتال من أجل المستضعفين يسميه الله تعالى قتالا في سبيل الله. يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فإذا في سبيل الله وفي سبيل المستضعفين مقترن مع بعضهم البعض. فالزكاة، الخمس، الجهاد، أعمال من أجل الآخرين. الإنسان يعطي من نفسه الآن، حياته أو من أمواله، من أجل أن ترجع الفائدة إلى مصلحة الجماعة. هو بالتالي يتضرر من ناحية دنيوية، نعم هناك الثواب الأخروي محفوظ، ولكن من ناحية دنيوية هناك ضرر عليه على حسب مفاهيم الناس. فجزء من ماله يقتطع، أو أنه يعطي حياته، وهذا المردود يكون في سبيل مصلحة الجماعة. فالإنسان إذا لا يربي نفسه في السر، هذه النتائج الخارجية في سبيل مصلحة الجماعة لا تظهر على هذا الإنسان، لأنه يقيس على أساس مصلحة الفرد، المصلحة الشخصية له. العبادات لها أوجه متعددة، مجالات مختلفة. مثلا نجد أن الصلاة فيها جهد جسدي، الصيام فيه جهد نفسي، أيضا جهد جسدي، الزكاة فيها جهد مالي، الجهاد فيه التضحية بالنفس، كلها تساهم في تربية الإنسان تربية مختلفة في جميع المجالات. يعني أننا لو نراجع نظام العبادات في الدين في الإسلام، نجد أن كل عبادة من العبادات لها مجال معين. فإما أن يكون مثلا كما قلنا جهاد نفسي، جهاد بدني، جهاد مالي، فأنواع مختلفة. فنظام العبادات يحاول أن يغطي جميع مجالات الحياة، حتى الإنسان يكون عابدا نعم بالعبادات المخصوصة، وبالعبادة العامة أن الإنسان في كل جزء من حياته يستطيع أن يكون عابدا لله تعالى. نأتي إلى نقطة أخرى، العمل كيف نقيس قيمته حينما يقوم الإنسان بأي عمل؟ الناس بطبيعتهم يقيسون العمل على أساس حجم العمل، فمثلا نفرض من مثلا يزيل شوكة من طريق المسلمين يقولون هذا عمل صغير، من يبني مسجدا يقولون هذا عمل كبير، ويقيمون الأشياء على أساس حجم العمل. لكن هل الإسلام ينظر إلى الأعمال بهذه الكيفية، أن هذا العمل من ناحية مادية عمل كبير أو عمل صغير؟ نقول لا، الإسلام لا يعطي قيمة لنتيجة العمل، وإنما يعطي القيمة للدافع إلى العمل، ما يسمى بالنية. يعني الإنسان الذي يزيل هذه الشوكة من الطريق نسأله ما هو الدافع للقيام بهذا العمل، ومن يبني مسجدا نقول ما هو الدافع لبناء هذا المسجد. يعني ما هي نيتك حينما أزلت الشوكة من الطريق، وما هي النية حينما قام الإنسان بهذا العمل ببناء المسجد مثلا؟ فقد يكون هذا الذي يزيل الشوكة من الطريق يكون قربة لله تعالى 100%، وقد يكون من يبني المسجد يكون رياء وسمعة من أجل كسب رضا الناس وثناء الناس، فيكون عمله يوم القيامة هباء منثورا، وإن كان العمل من ناحية الحجم عملا كبيرا. فإذا ننظر، يعني الله عز وجل حينما يعطي القيمة للعمل يعطي القيمة على أساس النية، لا على أساس الناحية والمظهر الخارجي للعمل. فقيمة الأعمال بنية الإنسان الذي يقوم بهذه الأعمال، لذلك تأتي في الرواية إنما الأعمال بالنيات. فإذا قيمة العمل بقيمة النية لا بقيمة المظهر الخارجي لهذا العمل. فمثلا من يكتشف دواء لعلاج المرضى، إذا كان دافعه كسب المال، هذا من الممكن الآن يخترع دواء لعلاج المرضى، من الممكن أن يأتي مرة ثانية ويخترع سلاحا يدمر البشرية، لأن الهدف هو كسب المال، من أي طريق يأتي كسب المال. فإذا كان كسب المال هو الهدف لا خدمة البشرية، يأتي الإنسان بمختلف الطرق، تارة تجد أنه يقوم بعمل صالح يدر عليه المال، وتارة أخرى يخترع القنبلة الهيدروجينية والنيوترينية وهذه الأسلحة الفتاكة المختلفة، لأن الهدف هو كسب المال. وأما من يكون عمله في سبيل الله دائما النظر إلى نية التقرب إلى الله عز وجل، أعماله سوف تكون في هذا السبيل، ولن يكون له عمل يضر البشرية بأي طريق من الطرق التي يخترعها الإنسان حتى يكسب المال مثلا. ونظام العبادات في الدين أتى من أجل تربية الإنسان على أن يجعل نيته دائما في سبيل الله، لأنه حينما يتقرب بهذه الأعمال إلى الله عز وجل يقول أصلي قربة إلى الله تعالى، أصوم قربة إلى الله تعالى، وهذه الأعمال الأخرى أزكي قربة لله تعالى، أخمس قربة لله تعالى. فإذا يقوم بهذه الأعمال التي تربيه على أن يجعل نيته في كل الأعمال تقربا إلى الله عز وجل. نكتفي هذا المقدار بهذا اليوم إن شاء الله، ونكمل. نعم الموضوع قد يكون طويل حتى نغطيه إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة، نحاول أن نغطي هذا الموضوع حتى نجعله مقدمة لفلسفة الصلاة، فإذا هي المقدمة طويلة فما بالك بعدين موضوع فلسفة الصلاة، ولا يمكن أن يكون أطول من ذلك، لأننا سوف ننطلق من الوضوء وننتهي إلى التسليم، فيحتاج في كل جزء من أجزاء الصلاة أن نرى بأنه ما هي الفلسفة من هذا الجزء الموجود في الصلاة حتى نستطيع أن نرتبط بالصلاة بشكل أفضل مما قد يرتبط الإنسان الآن به بشكل قليل. فإذا عرف ما هي الفلسفة الموجودة خلف كل جزء من الأجزاء، أجزاء الصلاة كذلك أجزاء العبادات، أن يرتبط أكثر. طبعا الآن الصلاة كمثال، بل ممكن أيضا نأتي إلى فلسفة الصيام، فلسفة الحج، ونبين هذه النواحي المختلفة خلف هذه العبادات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.